بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، ونستكمل تعليقات وشرح على كتاب براهين النبوة للدكتور سامي عامري حفظه الله. واليوم سنتكلم عن شرط جديد يجب أن يتحقق حتى نستطيع أن نتأكد من صحة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية، لو كنت مهتما بالقضاء الفكري المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. الدكتور سامي عامري وضع ثلاثة شروط حتى نستطيع أن نتحقق من صحة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول متعلق بالتراث، وهو أن يكون التراث غزيرا وكبيرا ومحفوظا حتى تتاح لنا مجرد إمكانية أن نفتش في هذا التراث على دلائل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الواضح جدا منذ البداية أن مستوى التراث الإسلامي أعلى بكثير جدا من تراث أي دين آخر على وجه الأرض. أما بخصوص موثوقية هذا التراث فإننا نجد مرة أخرى أن التراث الإسلامي يعلو ولا يعلى عليه، وأن علماء المسلمين هم أول من وضعوا قواعد لعلم التاريخ حتى يتأكدوا من صحة نقل تراثهم، سواء كان القرآن الكريم أو التراث المنسوب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالكلام عن التراث وغزارته وموثوقيته هو الشرط الأول عند الدكتور سامي عامري. أما الشرط الثاني فهو موضوع هذا الفيديو، والشرط الثاني عند الدكتور سامي عامري هو الكمال الأخلاقي لمدعي النبوة، بمعنى أن مدعي النبوة يجب أن يكون كاملا أخلاقيا حتى يكون جديرا بالتصديق، وحتى يكون جديرا بالاتباع، وحتى يتخذ الناس مثالا وقدوة. ومن العجب أننا نجد أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعترضون على ضرورة أن يكون النبي كاملا أخلاقيا، لأن الأنبياء منسوب لهم في الكتاب المقدس أسوأ الأخلاق. ومن أجل الاطلاع على عقيدة اليهود والنصارى في الأنبياء والرسل، والاطلاع على مقارنة بين عقيدة المسلمين في الأنبياء والرسل وعقيدة اليهود والنصارى في الأنبياء والرسل، أرجو مراجعة فيديو الأنبياء في المسيحية أو الأنبياء في الكتاب المقدس. ولكننا نستطيع أن نقول ببساطة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند مقارنته بأنبياء الكتاب المقدس يسمو ويعلو ولا يعلى عليه. إذن من أجل التحقق من أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم متصف بالكمال الأخلاقي، يجب أن نفتش في التراث الإسلامي. ولكن يجب علينا أن نؤكد أولا على نقطة في غاية الأهمية عند التعامل مع التراث الإسلامي. يجب علينا اعتماد طريقة المسلمين في قبول الأخبار التاريخية، بمعنى علينا اعتماد طريقة المسلمين في تصحيح وتضعيف وقبول الأحاديث، وهذا يعني الاستشهاد بالأحاديث الصحيحة فقط المقبولة عند المسلمين كتاريخ حقيقي. وهذا لا يعتبر استدلالا دائريا، وإنما من أجل أفضلية المنهج التاريخي الإسلامي بشهادة علماء الغرب قبل علماء المسلمين. أيضا هناك نقطة في غاية الأهمية فيما يخص الكلام عن الكمال الأخلاقي، فمن خلال التراث الإسلامي نستطيع أن نتأكد من نقطتين في غاية الأهمية. النقطة الأولى اتصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه بالكمال الأخلاقي، يعني أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت كاملة. النقطة الثانية هي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى الكمال الأخلاقي، بمعنى أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته وتعليمه احتوت على الكمال الأخلاقي. إذن نستطيع أن نقول ببساطة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كاملا أخلاقيا ودعا إلى الكمال الأخلاقي، وكل هذا يؤكد صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ثمارهم تعرفونهم. فقد كان صلى الله عليه وسلم كاملا أخلاقيا وأنتج جيلا من المسلمين اتصفوا أيضا بالكمال الأخلاقي. وهكذا يجب علينا الآن أن نفتش في التراث الإسلامي عن أدلة اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال الأخلاقي، ولكن التراث الإسلامي ضخم جدا جدا، فمن أين نبدأ؟ أحب أن أشير إلى مرجع في غاية الأهمية، موسوعة نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه الموسوعة عبارة عن مجهود ضخم جدا جدا من مجموعة كبيرة جدا من المتخصصين من علماء المسلمين، فتشوا في التراث الإسلامي كله حتى يستخرجوا منه كل شيء متعلق بالأخلاق، وهكذا استخرجوا كل التراث الصحيح الذي يتكلم عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتعاليم الإسلامية التي تتكلم عن الأخلاق. فهذه موسوعة ضخمة مكونة من 12 مجلدا، مجلد كامل للفهارس فقط، وإجمالي عدد صفحات الموسوعة حوالي 7000 صفحة. المجلد الأول من هذه الموسوعة مجلد نفيس جدا جدا، يتكلم عن التصور الإسلامي للأخلاق بشكل عام، ثم يتكلم بالتفصيل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيرته وأخلاق ومعجزات وأدلة نبوته وهكذا. عند الاطلاع على فهرس المجلد الأول نجد الآتي: الحياة الإيمانية في ضوء علاقة الابتلاء والنفس الإنسانية، أيضا الكلام عن الأخلاق، الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام، ثم فصل ثاني: الأخلاق الإسلامية طبيعتها مصادرها وأركانها، ثم فصل ثالث: المنهج الإسلامي في تنمية القيم الأخلاقية، والفصل الرابع: وسائل تنمية الأخلاق الإسلامية، والفصل الخامس: وسائل تنمية الأخلاق. وهكذا أحب أن ألفت الأنظار مرة أخرى إلى نقطة في غاية الأهمية، هي في ذاتها من أدلة صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن كل معرفة المسلمين عن الأخلاق وعن علم الأخلاق وما هي الأخلاق الحميدة وما هي الأخلاق المذمومة، كل هذا مبني على التراث المنقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان القرآن الكريم أو الأحاديث والسيرة والسنة. بناء على ما سبق يجب أن نسأل أنفسنا سؤالا في غاية الأهمية: إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم دجالا كذابا مدعي للنبوة وهو ليس نبيا، من أين جاء بكل هذه التعاليم المتعلقة بالأخلاق، ولماذا أصلا يهتم كل هذا الاهتمام بالتعليم عن الكمال الأخلاقي؟ وأكرر مرة أخرى: من ثمارهم تعرفونهم. هذا الكم الضخم جدا من التراث الإسلامي الذي يتكلم فقط عن الأخلاق من أكبر الأدلة على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمقارنة لن تجد أبدا في أي دين آخر على وجه الأرض هذا الكم الضخم الكبير جدا من التراث الذي يتكلم عن الأخلاق وكيفية تنمية الإنسان أخلاقيا. نجد بعد ذلك في المجلد الأول عرض ممتاز جدا للسيرة النبوية العطرة، وبتصفح العناوين الفرعية الموضوعة تحت السيرة النبوية العطرة ستجد أن هذا المجلد تعرض تقريبا لكل حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نجد جزءا متعلقا بشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، الصفات الخلقية والصفات الخلقية. وهنا نأتي إلى نقطة أخرى في غاية الأهمية، ألا وهي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه الكمال الخلقي والكمال الخلقي. والكمال الخلقي يعني ببساطة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس من ناحية البنية الفسيولوجية والشكل والمظهر الظاهري. وهكذا نقول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كاملا ظاهرا وباطنا من ناحية الخلق الظاهرة والأخلاق الباطنة. ثم نجد جزءا رائعا عن معجزات ودلائل نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ثم جزء مفصل عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند الاطلاع على الفهرس المتعلق بباقي الأجزاء ستجد أن العلماء قاموا بتقسيم هذه الموسوعة إلى قسمين: الصفات أو الأخلاق المستحبة التي دعا إليها الإسلام، والأخلاق المذمومة التي نهى عنها الإسلام. وهكذا مع تقسيم الأخلاق إلى أخلاق حميدة وأخلاق مذمومة تم ترتيب كل الأخلاق التي تم ذكرها في التراث الإسلامي بالترتيب الأبجدي، بمعنى أن كل هذه الأخلاق المذكورة في هذا الفهرس بالترتيب الأبجدي مذكور بالفعل في التراث الإسلامي. فالتراث الإسلامي إما دعا إلى هذه الأخلاق فهي أخلاق محمودة، أو نهى عنها فهي أخلاق مذمومة. هذا بالإضافة إلى التأكيد على نقطة في غاية الأهمية، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان متصفا بكل الأخلاق الحميدة المذكورة في هذه الموسوعة، وكان منزها عن كل الأخلاق المذمومة والتي نهى عنها بنفسه في التراث الإسلامي المنسوب له. وهكذا أقول، إذا كان هناك شخص منصف يريد بالفعل أن يختبر مدى اتصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالكمال الأخلاقي، ويريد أن يختبر الأخلاق الإسلامية، فعليه قراءة هذه الموسوعة الرائعة جدا، وعليه أن يسأل نفسه سؤال في غاية الأهمية أكررها: إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم كذابا أو دجالا، فلماذا اهتم كل هذا الاهتمام الضخم بالأخلاق في دعوته ورسالته وكلامه؟ موسوعة نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم متوفرة على الشبكة، سأضع رابط تحميل الكتاب من المكتبة الوقفية. هناك أيضا موسوعة رائعة جدا تتكلم عن الأخلاق في الإسلام، موسوعة الأخلاق الموجودة على موقع الدرر السنية. نجد أيضا في هذه الموسوعة أن الأخلاق تم تقسيمها إلى أخلاق محمودة وأخلاق مذمومة. ونؤكد مرة أخرى أن هذه الموسوعة والموسوعة السابقة قائمة فقط على المعلومات المتعلقة بالأخلاق الموجودة في التراث الإسلامي، سواء القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة. نؤكد مرة أخرى على أن كم التراث الإسلامي والذي يشهد باتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال الأخلاقي كم ضخم جدا جدا من التراث. ولكننا في هذا الفيديو سنسلط الضوء على بعض الشهادات القوية، وعلى من يريد الاستزادة اللجوء للموسوعتين السابق ذكرهما. نبدأ أولا بشهادة القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الشهادة لم ينكرها أحد، ولم يطعن فيها أحد من كفار قريش. ومع كل الاتهامات التي قالها كفار قريش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا نجد منهم أبدا اتهام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسوء الأخلاق أو بالكذب. وهكذا يقول الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن كيف نتأكد من صدق شهادة القرآن الكريم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الكريم يشير إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي النقطة التي ستتيح لنا أن نتأكد من صحة شهادة القرآن بكمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة هي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان شخصا معروفا، كان يختلط بالناس وكان معروفا عند الناس، سواء قبل البعثة أو بعد البعثة. الله عز وجل يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والمقصود من قوله تعالى رسول من أنفسكم يعني أن هذا الرسول منكم وليس غريبا عنكم، تعرفوه قبل البعثة وبعد البعثة، لم تعهدوا عليه كذبا قط. أيضا قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيضا قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. القرآن الكريم يؤكد أيضا على اختلاط النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالناس، فالذي يخشى اختلاط الناس يخشى أن يفتضح أمره، ولكن هذا لم يحدث أبدا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بمعنى أنه يأكل معهم الطعام ويختلط بهم ويمشي في أسواقهم وليس منعزلا عنهم. هذه المعرفة القوية بكمال أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبصدقه وبأمانته جعلت المقربين له أولا هم الذين اتبعوه عندما ادعى النبوة. المنصر والمستشرق سير ويليام موير في كتابه حياة محمد من المصادر الأصلية شهد بأن هذه النقطة من أهم أدلة صدق محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة هي أن أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على إنه نبي هم أقرب الناس له. هذا المنصر والمستشرق يقول في كتابه The Life of Muhammad From Original Sources الصفحة رقم 60: إن من أعظم معززات صدق محمد صلى الله عليه وسلم أن أوائل المعتنقين للإسلام كانوا أقرب أصدقائه إليه وأهل بيته، وهم الذين لهم صلة وثيقة بحياته الخاصة، فلا يخفى عليهم ملاحظة تناقض الحال الذي لا يخلو منه بصورة كبرت أو صغرت المخادع المنافق عندما يكون في ملأ ويكون في بيته. بمعنى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حياته كانت خالية من أي تناقض ينبغي أن يكون في حياة المخادع والمنافق، وأن أقرب الناس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا سيلاحظون ذلك. فإذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا ومدعيا، فإن أقرب الناس له هم أول من سيقومون بكشف كذبه، أو على الأقل بمعرفة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شخص غير جدير بمثل هذا الادعاء. وهكذا نؤكد على أن اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق طوال حياته قبل البعثة كان أهم سبب لتصديقه عندما ادعى النبوة بعد البعثة. نقرأ رواية في غاية الأهمية تؤكد على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صادقا طوال حياته قبل البعثة وقد ادعى النبوة عندما وصل إلى عمر 40. فكيف يحافظ شخص دجال كاذب على الصدق طوال 40 سنة؟ رواية مشهورة جدا في صحيح البخاري الحديث رقم 4770 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي، لبطون قريش. قعد يجمع في كل بطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ يعني ببساطة النبي يقول لو أنا قلت لكم أن في ناس ورا الوادي، في خيل، في جيش ورا الوادي هيهجموا عليكم دلوقتي، لو أنا قلت لكم كده هتصدقوني ولا لا؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. انظر اللفظ، ما جربنا عليك إلا صدقا، يعني أنت يا محمد لا تتكلم إلا بالصدق. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح البخاري: ما جربنا عليك كذبا، يعني أنت عمرك ما كذبت، أي شيء هتقوله احنا هنصدقه، لم نرى فيك اي نوع من انواع الفساد الاخلاقي يجعلنا نطعن في صحة كلامك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال ابو لهب: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب. رواية اخرى في غاية الاهمية في صحيح البخاري الحديث رقم 7، الروايات المتعلقة ببداية نزول الوحي، القصة المشهورة الخاصة بأبي سفيان مع هرقل عظيم الروم. ويجب الإشارة إلى أن أبا سفيان كان من الصحابة المخضرمين، يعني ظل فترة طويلة كافرا ثم في النهاية آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه. أبو سفيان نفسه يحكي هذه الرواية ويقول: إن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، فقال هرقل عظيم الروم اللي هو الإمبراطور هيراكليوس: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ يعني إيه أيكم أقرب نسبا؟ يعني مين فيكم أقرب لهذا النبي ألصق له، يعرف حقيقته ويعرف أحواله ويعرف أخلاقه؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. فقال هرقل: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال هرقل لترجمانه: قل لهم، اللي ورا ظهر أبو سفيان، إني سائل هذا عن هذا الرجل، يعني هسأل أبو سفيان عن النبي، فإن كذبني فكذبوه. يعني لو الرجل ده كذب شاورولي بس إنه كذب، ادولي علامة. أبو سفيان يقول: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. يعني لولا بس إن أنا هطلع قصادهم كذاب لكنت كذبت، لو كان الموقف أنا وهرقل لوحدي. ثم نجد في الرواية أن هرقل يسأل أبو سفيان بعض الأسئلة وأبو سفيان يجيب على هذه الأسئلة. في النهاية نجد النتيجة التي وصل إليها هرقل. فقال هرقل للترجمان: قل له، أي قل لأبي سفيان. هرقل يتكلم: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا للذين يطعنون في نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول، يعني هل حد فيكم ادعى النبوة قبله، فذكرت أن لا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، يعني بيدعي النبوة عشان مصلحة. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، يعني قبل بعثته عمركم اتهمتوه بالكذب، فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. قاعدة عظيمة، مش يوم ما هيبدأ يكذب هيكذب على الله. هذا الذي يكذب هذه الكذبة العظيمة يدعي النبوة، هذا كذب عظيم. من يصل إلى هذه الدرجة الفاحشة من الكذب لابد أن يكون قد وقع في الكذب من قبل، وإذا وقع في الكذب من قبل لابد أن يعهد عليه أحد هذا الكذب. ولكن كفار قريش عمرهم أبدا ما سمعوا النبي يكذب: ما جربنا عليك إلا صدقا، ما جربنا عليك كذبا. ثم يستكمل هرقل كلامه قائلا: وسألتك أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوا وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه من ثمارهم تعرفونهم، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر أيضا كمال أخلاقي، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم طبيعة دعوته ورسالته، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. يأمرهم بالكمال الأخلاقي وهو متصف بالكمال الأخلاقي. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لا تجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هناك أيضا روايات أخرى تتكلم عن أن كفار قريش لم يعهدوا على النبي كذب قط، وكان عندهم الصادق الأمين. الروايات المشهورة جدا التي تتكلم عن إعادة بناء الكعبة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما حدث خلاف حول من الذي سيضع الحجر الأسود. الرواية من كتاب شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي، الجزء 14 صفحة رقم 240، طبعة مؤسسة الرسالة. الرواية تقول: وإن قريشا اختلفوا وتشاجروا في الحجر أين يضعونه، حتى كاد يكون بينهم قتال بالسيوف. فقال: انظروا أول رجل يدخل من باب المسجد. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا أمين. وكانوا يسمونه في الجاهلية أمينا. فقالوا: هذا محمد. فجاء وأخذ ثوبا وبسطه ووضع الحجر فيه، فقال لهذا البطن ولهذا البطن ولهذا البطن: ليأخذ كل واحد منكم بناحية الثوب، يعني اشتركوا في حمل الحجر. ففعلوا، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في مكانه. رواية أخرى نفس القصة من مسند الإمام أحمد، الجزء 24 الصفحة رقم 262. الرواية تقول: فقالوا: اجعلوا بينكم حكما. قالوا: أول رجل يطلع من الفج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين. أيضا رواية أخرى نفس القصة من كتاب المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، الجزء الأول صفحة رقم 628. الرواية تقول: فقالوا: هذا الأمين. وكانوا يسمونه في الجاهلية الأمين. كل هذه الروايات تؤكد على اتصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالكمال الأخلاقي قبل بعثته، وكان صادقا وأمينا. ومن كثرة صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن بعض الصحابة كانوا يقولون عن النبي الصادق المصدوق، كما يقول عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وأبو هريرة أيضا في صحيح البخاري يقول: سمعت الصادق المصدوق. وهذا ليس لأنهم آمنوا إنه نبي، لكنه كان الصادق المصدوق الأمين قبل البعثة وظل هكذا بعد البعثة. نختم برواية أخرى في غاية الأهمية لجعفر بن أبي طالب مع ملك الحبشة. ملك الحبشة سأل جعفر بن أبي طالب: ما هذا الدين اللي انتوا اعتنقتوه وتركتم دين آبائكم، وحتى لم تدخلوا النصرانية ما اخترتوش ديني، وكان ملك الحبشة نصرانيا. الرواية من مسند الإمام أحمد بن حنبل، للجزء الثالث الصفحة رقم 266. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر حال العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، نعرف كمال الأخلاق قبل البعثة. هو ليس غريبا عنا، هو منا. إذن حتى الآن حال كفار قريش قبل البعثة وحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد البعثة والرسالة التي بلغها النبي لهم، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث. هو متصف بالكمال الأخلاقي ويدعونا للكمال الأخلاقي، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. هذا والله من أفضل الروايات وأقربها إلى قلبي في عرض الإسلام وكيف تتغير حياة الناس بدعوة الإسلام، كيف كان حال كفار قريش قبل البعثة وما هو حال النبي قبل البعثة وما مضمون دعوة النبي. في النهاية نؤكد على هذه الجملة من الرواية: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. وهكذا نقول أن أي شخص منصف مطلع على الروايات الصحيحة المتعلقة بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلام كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لن يجد أي سبب أبدا لتكذيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان صادقا قبل البعثة وظل صادقا بعد البعثة. فعلى سبيل المثال نجد كلام المستشرق الفرنسي بول كازانوفا في كتابه محمد ونهاية العالم، الصفحة رقم 5 في بداية الكتاب خالص بيقول الآتي: يهمني أن أعلن في البدء أنني أرفض ابتداء كل نظرية تذهب إلى الشك في صدق محمد، إنه من المخالف لكل روح علمية دون حجة، بمعنى لا يوجد أي دليل على إنه كاذب لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. إنه من المخالف لكل روح علمية دون حجة أن هناك دجلا وحسابات مصلحية، يعني إن النبي ادعى ده لأنه كذاب أو لمصلحة. إن كل تاريخ النبي العربي يثبت أن شخصيته إيجابية وجادة ومخلصة. شهادة أخرى من المستشرق النصراني ويليام مونتجومري وات في كتابه محمد في مكة، الصفحة رقم 52، يقول: إن استعداده للتعرض للاضطهاد بسبب عقيدته ووجود شخصيات سامية أخلاقيا آمنت به واتخذته قائدا وعظيم إنجازاته النهائية. الكمال الأخلاقي للنبي والكمال الأخلاقي لأتباعه والثمار التي أتت بها دعوته، كل ذلك حجة لأصالة مصداقيته. إن افتراض أن محمدا كان دجالا يطرح إشكالات أكبر من الأسئلة التي يجيب عنها. وهكذا نؤكد مرة أخرى في النهاية على أن اتصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالكمال الأخلاقي وتحديدا بالصدق كان السبب الأول لتصديق الناس له، وتصديق الناس له كان السبب الأول لسلطان النبي على هؤلاء الأتباع. المستشرق بازورث سميث في كتابه محمد أند محمدانيزم، الصفحة رقم 235، يقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنه كان رئيس للدولة والدين، لقد كان القيصر والبابا معا، لكنه كان البابا بدون غرور البابا، وكان القيصر دون فيالق قيصر، دون جيش متأهب أو حرس شخصي أو قصر أو راتب ثابت. وإذا حق لأي أحد أن يقول إنه حكم بالحق الإلهي فإنه محمد، لأنه امتلك كل السلطة بدون أدواتها ولا دعائمها. هذه السلطة كانت له من أجل صدقه وتصديق الناس له. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.